وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك أن داود أرسل يؤاب وعبيده معه وجميع إسرائيل، فأخرجوا بني عمون وحاصروا ربه، وأما داود فأقام في أورشليم. تقريبا دي أول مرة ما يطلعش يحارب مع الجيش. وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد: أليست هذه بتشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحسي؟ فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمسها، ثم رجعت إلى بيتها، وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلى. فأرسل داود إلى يؤاب يقول: أرسل إلي أوريا الحسي. فأرسل يؤاب أوريا إلى داود، فأتى أوريا إليه، فسأل داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب. وقال داود لأوريا: انزل إلى بيتك واغسل رجليك. فخرج أوريا من بيت الملك، وخرجت وراءه حصة من عند الملك، حصة يعني جواسيس يعني. ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده، ولم ينزل إلى بيته. فأخبروا داود قائلين: لم ينزل أوريا إلى بيته. فقال داود لأوريا: أما جئت من السفر فلماذا لم تنزل إلى بيتك؟ فقال أوريا لداود: إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، وسيدي يؤاب عبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء، وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأتجع مع امرأتي، وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. فقال داود لأوريا: أقم هنا اليوم أيضا وغدا أطلقك. فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغده، ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره، وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده، وإلى بيته لم ينزل. وفي الصباح كتب داود مكتوبا ليؤاب وأرسله بيد أوريا، وكتب في المكتوب يقول: اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. وكان في محاصرة يؤاب المدينة أنه جعل أوريا في الموضع الذي علم أن رجال البأس فيه، فخرج رجال المدينة وحاربوا يؤاب، فسقط بعض الشعب من عبيد داود ومات أوريا الحسي. فأرسل يؤاب وأخبر داود بجميع أمور الحرب، وأوصى الرسول قائلا: عندما تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع أمور الحرب، فإن اشتعل غضب الملك وقال لك: لماذا دنوتم من المدينة للقتال؟ أما علمتم أنهم يرمون من على السور؟ من قتل أبي مالك بن يربوشس؟ ألم ترميه امرأة بقطعة رحى من على السور فمات في طباس؟ لماذا دنوتم من السور؟ فقل: قد مات عبدك أوريا الحسي أيضا. فذهب الرسول ودخل وأخبر داود بكل ما أرسله فيه يؤاب، وقال الرسول لداود: قد تجبر علينا القوم وخرجوا إلينا إلى الحقل، فكلنا عليهم إلى مدخل الباب، فرمى الرماة عبيدك من على السور فمات البعض من عبيد الملك، ومات عبدك أوريا الحسي أيضا. فقال داود للرسول: هكذا تقول ليؤاب؟ لا يسوء في عينيك هذا الأمر، لأن السيف يأكل هذا وذاك، شدد قتالك على المدينة واخربها. وشدده. فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها، ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته، وصارت له امرأة وولدت له ابنا، وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب. طبعا ده يعني أسوأ صفحة في حياة داود، وغريبة عنه يعني. لما تقرأ قصته من الأول للآخر قد كده كان بيراعي مشاعر الناس، وكان بيجي على نفسه، وكان هربان، وكان خجلان. تلاحظوا من الغلطة الكبيرة دي ما جاتش وهو شاب صغير، ما جاتش وهو هربان من شاول، مع أنه قعد عشرات السنين يمكن هربان من شاول، ما جاتش وهو ملك لسه في أول ملكه عمال يحارب حروب الرب عشان ينتصر ويخلي الدنيا تهدى. جات لما كبر، وجات لما حس انه الدنيا استقرت واستكتر يطلع يحارب. خلاص بقى يعني هم يحاربوا وانا قاعد هنا، النصرة تيجي باسمي وليه. ودخل الفراغ حياته لغاية دلوقتي ما كناش شايفين داود فاضي دقيقة. لو فاضي دقيقة يبقى مزامير، دلوقتي بقى فاضي. فطالع يتمشى، قال من غير مزامير، طالع يتمشى على السطح من غير مزامير. اللي يتمشى يتمشى بمزامير من هنا ورايح. فوقع، وبلاش على السطح لا يقع، وقع في خطية طبعا شهوة ونظر، وبعدين ما فيش حتى مزامير تلحقه يلحق نفسه بعد النظر والشهوة. تهيأله ان هو الملك يقدر يعمل اي حاجة، استدعى الست دي واخطأ خطية صعبة ورجعها بيته. وبعدين فكر يداري على الغلطة، تدهور صعب قوي، يداري على الغلطة ازاي، يجيب جوزها وخلاص ويلمهم على بعض وكأنه ما فيش حاجة حصلت. جوزها جيت تصرف بتصرف يليق بداود القديم، قال له ما ينفعش ادخل بيتي ازاي والتابوت بيحارب، ربنا في الحرب، انا مرجعش بيتي. طبعا كانت رسالة قاسية توبخ قلب داود، انت سايب التابوت وقعد هنا، فين الرأس قدام التابوت وفين الفرح وفين الحب، سايب التابوت بيحارب وانت قاعد تتسلم. فمرضاش يدخل بيته ليلة والتانية، فداود لقى نفسه محتاس، فاكتملت المؤامرة بتدبير بشع. جواب ليؤاب في السر، شايله أورية بنفسه ومش دريان الجواب ده، عبارة عن قرار اعدامه، هو مش دريان، شوفوا الخيانة قد كده، انه يقول له صدر أورية الحسي في مقدمة الجيش وارجعوا من وراه. طبعا يؤاب فاهم حركات الحرب دي يعني، وتصرفوا غلط فعلا انهم قربوا زيادة عن على قرية، فالسور رموهم بالسهام فوقع منهم عشرات، لكن ضمن العشرات طبعا كان أورية لانه في الاول. فقام يؤاب، لانه يؤاب على فكرة يعني ما كانش دايما قلبه نقي، فكان يفهم حركات الخطاة دي يعني، له في الحاجات دي. فقال له روح قول له احنا دخلنا غلط ورمونا بالسهام ووقعوا مننا عشرات، لو لقيته تنرفز الحقه بكلمة أورية مات. شوفوا قد كده، عارف ان الكلمة دي هتريح حاجة صعبة خالص، يعني مستوى من المؤامرات ومن الخطايا يوجع القلب. فقام قال ايه داود، يقول له معلش ما الحرب غالب ومغلوب مرة لينا ومرة علينا. قال يعني فاتت. طبعا ده كان في حتة تاني، كان نفس واحدة كانت تبقى غالية عنده جدا وكان يتنرفز، ليه قربته كده، ليه تصرفته غلط. وبعد ما عدت ايام المناحة بتاعت أورية، خد داود هذه المرأة لبيته فقبح في عيني الرب. اولا ما حدش كبير على الغلط، فلازم نعيش طول حياتنا صغيرين ولا كبار في حرص، في خوف من انفسنا. الشخص المتواضع الحكيم يخاف من نفسه وعلى نفسه مهما كبر، والقرصة دي اللي حصلت لداود هتعلمه درس صعب طول العمر. الحاجة الثانية ان الخطايا تيجي تباعا. في واحد يقول ايه طيب كفاية ابص بس، لا مفيش حاجة اسمها كده، الشيطان ما بيقفش عند حد. في شباب يقول لك طب افتح بس الدش ولا النت ولا، الحكاية ما بتقفش عند حد، الخطايا بتيجي ورا بعض. الشيطان شاطر جدا ولا يرضى الا بذل اولاد الله، محبش غير يذلهم تمام لما يعكوا تمام. والزحليقة دي محدش بيعرف يفرملها بالساهل، عشان كده دايما نقول من الاول خالص اقطع، وده تعليم ربنا يسوع المسيح لما يقول سراج الجسد هو العين، ان كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا، ان كانت عينك مظلمة جسدك كله يكون مظلما، فانظر لألا يكون النور الذي فيك ظلاما، فالظلام كم يكون لو عينك اللي هي بيدخل منها النور ظلمة، امال جسدك على بعض يبقى ايه بقى، تبقى صعبة قوي. فشفنا يعني في هذا الاصحاح كيف سقط الجبار القلب المنكسر المتواضع، كيف سقط القلب النقي المحب، كيف سقط رجل المزامير، سقط سقوطا شنيعا. لكن يعزينا ان القصة ما خلصتش على كده، لو حياة داود انتهت في اللحظة دي كان يبقى زي شاول بالظبط. لو داود انتهت حياته في اللحظة دي ما كانش هيبقى احسن من شاول بالرغم من كل اللي فات، لان شاول في حياته كان حاجات حلوة في الاول، لكن لما بعد خالص رفض ربنا ولم يعرف طريق التوبة. صح اللي جاي هو اللي هينقذ داود ويرجعه تاني داود مش شاول، هو دلوقتي يمكن أسوأ من شاول، يمكن ما سمعناش هذا النوع من الخطايا عند شاول الملك. شاول صحيح تجاسر على الكهنوت، شاول افترى، شاول قتل كهنة، كلها خطايا بشعة جدا، لكن النوع ده يخون واحد من أصدق رجالته ويذني ويقتل، القصة دي ما سمعناهاش عن شاول حتى. فأرسل الرب ناثان إلى داود فجاء إليه وقال له، كان رجلان في مدينة واحدة. ناثان بقى هو اللي خد مكان صمويل، ناثان النبي، ففضل دايما في حد فوق داود برضه، أو في يعني شخص مسؤول عن الكهنوت. فحكى له حكاية، قال له في رجلان في مدينة واحدة، واحد منهما غني والآخر فقير، وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدا، وأما الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميعا، تأكل من لقمته وتشرب من كأسه وتنام في حضنه وكانت له كابنة. فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفى أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه، فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيأ للرجل الذي جاء إليه. فحمى غضب داود على الرجل جدا وقال لناثان، حي هو الرب أنه يقتل الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة أربعة أضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق. فقال ناثان لداود، أنت هو الرجل. طبعا هنا شوفوا بقى الإرشاد الروحي أو الحكمة بتاعت ناثان الكاهن والنبي، إنه سابه يحكم على نفسه، لأن الكتاب بعد كده يعلمنا لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، احكموا حكما عادلا. فحط له سيناريو يمكن أخف من اللي حصل، فحكى له قصة، قال له في رجل فقير ورجل غني، والغني عنده والفقير ما عندهش غير نعجة واحدة، وحصل القصة بتاعة الضيف اللي جاي قام استخسر ياخد من عنده حاجة وخد النعجة اللي بالنسبة للفقير كانت كابنته. فداود قال يعني المحامي عن حقوق الشعب، طبعا خلي بالك اللي يمسك سكة الغلط ما ينفعش خلاص يخدم في المرحلة دي، ما ينفعش يبقى قائد، ما ينفعش يحكم صح، كل حاجة تبوظ في حياته. فحمى غضب داود على الرجل جدا وقال له، حي هو الرب يقتل الرجل الفعل ذلك لأنه لم يشفق، يعني ما صعبش عليه الرجل الغلبان، قال له أنت هو الرجل. أحيانا احنا نغش نفسنا ويفضل ضميرنا متخدر، يعني العجيب أننا لم نسمع أن داود تاب لوحده، يعني مش ضميره وجعه أن أورية مات وابنه خد حاجة مش حقه، بس معناش ده لولا ناثان جاي بس يحكي له الحكاية، لولا ما فوقه. أحيانا يوصل بيده العمى الروحي أن الواحد خطية بتعمل، يستحل الشر وضميره يسكت خالص، ما بيبقاش بيسمعه، وكل الدنيا تمشي كأنه ما عملش حاجة غلط، خلاص إيه اللي حصل، ما أنا ملك، إيه اللي حصل يعني، راجل مات في الحرب ومراته بقت أرملة وجوزته، وعمال يخدر في ضميره والدنيا ماشي. لكن عند ربنا مش معنى أن الواحد خدر ضميره أن الخطية تشال، لا، قبح في عيني الرب اللي عمله داود جدا، هو قبح جدا. ليه؟ لأن ده داود كمان، مش بس لأنها خطية كبيرة، لأن الخطية أيضا تتناسب مع مركز الخاطئ، لما يكون شخص بتاع ربنا قوي يغلط غلطة كبيرة قوي تبقى أصعب وأصعب، لأنها فيها نوع من خيانة ربنا، لأن ربنا ده قريب منه. أحيانا يجي لنا التوبيخ أو التبكيت من شخص آخر، وأحيانا يجي لنا التوبيخ من قصة مماثلة، يعني تحكم وبعدين ربنا يفوقك، يقول لك أنت بتحكم على فلان إنه وحش، طب إيه رأيك إن أنت تصرفت نفس التصرف قبل كده، أو إنك عملت نفس التصرف في نفس الموقف، هو عمل، طب ما أنت عملت. العجيب أننا نحكم على أنفسنا بقسوة ونقول ما فيش فايدة، لكن ربنا يقول لا، في فايدة. يعني داود قال يقتل هذا الرجل، ربنا قال له لا مش هيقتل، يحكوا في التقليد اليهودي، في فكرة كده عند اليهود ان المرة موسى اعترض على ربنا في احكامه، قال له يا رب ما معناه انت مش عارف تسوق الدنيا، في ناس بتظلم وفي ناس بتفتري وفي ناس، سيبني انا اسوق الدنيا شوي. قال له طب سوق هفرجك على اللي بيحصل واحكم انت. فموسى قال وكان حليما جدا، ابتدى يبص على اللي بيحصل في الظلم والقسوة والحاجات اللي بتحصل، فقال له ده يموت وده يموت وده يموت، قال له انت كده هتخلص على الدنيا في يومين، انت كده هتخلص على العالم ده كله في يومين، اقعد بقى واعرف ان انا احلى منك واكثر صبرا منك واكثر طول انا منك، انت فاكر انك عشان بشري زيهم هتحكم لصالحهم، انا قلبي اوسع بجوكم كلكم ورحمتي اكبر حتى من رحمتك على نفسك. داود حكم على نفسه بالاعدام وربنا قال له لا براءة. تصوروا بقى ما الواحد فينا يحكم على نفسه بالاعدام وربنا يقول له لا خسارة بلاش الاعدام. عشان كده داود كان بيموت في ربنا لانه عارف انه مستحق الموت. وطبعا دي هتفتح بقى يقولوا ان الفترة اللي فاتت المزامير وقفت لانه طبعا برد. بعد دي هترجع المزامير تاني بس ليها طعم تاني من اول مزمور الخمسين بقى ارحمني يا رب كعظيم رحمتك، مزامير التوبة كلها جت بعد الغلطة دي. هكذا قال الرب اله اسرائيل، انا مسحتك ملكا على اسرائيل وانقذتك من يد شاول واعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك واعطيتك بيت اسرائيل ويهوذا، وإن كان ذلك قليلا كنت أزيد لك كذا وكذا. يعني لو كان قليل أنا ما كنتش قافل معك في حاجة، كنت أزود وزود بلا حدود. لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ فين كلام الرب؟ مفيش خطية حتى في حق الناس إلا تتوزن عند ربنا أنها احتقار له. يعني انت لما بتغلط مش اذيت فلان او علان، الحقيقة انت بغلطتك بتعلن انك تحتقر كلام الرب. هو قال ما تغضبش وانت بتغضب، هو قال ما تكذبش وانت بتكذب، دي على طول بالنسبة لربنا تجرحه. كونك اذيت انسان تاني ده موضوع تاني. عشان كده هو في مزمور التوبة هيقول الشر قدامك صنعته ولك وحدك أخطأ. لك وحدك؟ طب وقري؟ طب وبالشبع؟ طب والشعب؟ وانت غلطت في حق الناس دي كلها؟ لا لا يا رب أنا لك وحدك أخطأت. فالخطية أولا هي كسر العلاقة مع الله، هي كسر وصية ربنا، هي تعدي على حق ربنا، هي احتقار لكلمة ربنا ومشيئته. قد احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عيني، قد قتلت أوريا الحسي بالسيف. ضميره تخدر انه ما عملش حاجة، انا لما موت ولا عملت. قال له لا انت فاكر انت تقدر تضحك على الناس، انت قتلت أورية بسيفك. طبعا انتوا فاهمين المعنى، يعني المرة الاولانية لما الكهنة اتقتلوا بسببه قال له بسببي انا حصل كده لكن ما كنتش قاصد. وده حقيقي، يوم ما كان هرب عند اخي مالك فاكرين القصة، ودواغ راح اتجسس وبلغ شاول وشاول افترى وموت الكهنة، شعر داود بذنبه لكن هو كان عارف انه ما كانش قاصد كده، صعب عليه وعرف ان الكذبة وصلت لكده، المرة دي كان قاصد. فقال له انت قتلت أورية بسيفك. احيانا نبرر نفسنا لكن تبريرنا ما يمشيش على ربنا. ممكن تبرر بتبريرات كل الدنيا بتعمل كده، هو انا يعني بس اللي بعمل كده، هو الواحد هيعيش ازاي غير كده، هو هو هو. لا معلش، هيجي لك في الاخر القرار زي ما ربنا شايفه مش زي ما انت شايف. قد قتلت أورية الحسي بسيفك وأخذت امرأة لك امرأة وإياه قتلت بسيف بني عمون، والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني. وأخذت امرأة أورية الحسي لتكون لك امرأة. هكذا قال الرب، ها أنا ذا أقيم عليك الشر في بيتك من بيتك، وأخذ نسائك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس، لأنك أنت فعلت بالسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس. فقال داود لناثان قد أخطأت إلى الرب. فقال ناثان لداود الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك لا تموت. غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون فالابن المولود لك يموت. وذهب ناثان إلى بيته. السؤال المتعب هنا، هل الإنسان يحاسب على خطيته في هذه الحياة؟ شوفوا، مش كل خطية الواحد بيغلطها، يعني ربنا داود نفسه علمنا إن كنت للآثام يا رب راصدا من يثبت، مش ممكن خلاص كله كده حكم عليه بالإعدام، لأن من عندك المغفرة، يعني مغفرة يعني أنت بتمسح الخطية، فأنت الوحيد اللي تقدر تشيل. لكن بعض الخطايا يسمح الله لنا أن نشرب من نفس الكأس اللي شربنا الناس منها. داود ظلم، افترى، زنى، والأوحش من ده كله أنه محسش بخطيته. ربنا سمح له لسبب أسباب كثيرة هنناقشها دلوقتي، أنه يشوف الخطية دي جوه بيته، وأنه يتأذى الأذية اللي أذاها الغير من أجل خلاص نفسه، لأنه قال له لا تموت الرب نقل عنك خطيتك. لأنه لو كان خد الحكم كاملا يبقى داود بقى شاول ورفض إلى الأبد وانتهى من رحمة ربنا. نحن نؤدب هنا على الأرض لكي لا ندان مع العالم في السماء. مهما كان التأديب قاسي، هذا التأديب بتغجل خلاص نفسنا. التأديب بيبان صعب والتأديب بيبان قاسي، لكن التأديب ده هو الحاجة اللي هتدخلنا السماء. فلا ندان مع العالم. لما تقف في السماء وانت شايل حمل كتير وصليب تقيل واحتملت وبكيت وشايل ثوبتك قدام ربنا، هتقف في حتة غير اللي هيقفوا فيها الناس اللي عاشوا حياتهم بالطول والعرض، كانوا يتهربوا من الألم، يتهربوا من الوصية، يتهربوا من التوبة. انت لن تدان معهم بالرغم انك ممكن تكون غلطت غلطاتهم. انت غلطت غلطاتهم ويمكن اكتر، لكن التوبة حطتك في حتة غير حتتهم، وضعت عليك التأديب ده، حسبك في جنب غير جنبهم لو استجبت للتأديب. مش معنى كده المفهوم غير المسيحي بتاع انه الخطية تتمسح بالعقاب على الارض، لا، الرب نقل عنك خطيتك لا تموت. نقلها فين؟ على راس المسيح على الصليب. انت خطيتك ما تتشالش، ما تتمسحش يا داود. النوع ده من الخطايا، كل الخطايا ما تتمسحش. اي غلطة تغلطها ما تتمسحش. تتمسح ازاي؟ لما المسيح يجي يشوف يقول الكتاب خطايانا حملها وأوجعنا تحملها، مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، بجراحاته شفينا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. أدي نقل عنك خطيتك، الرب وضع عليه اسم جميعنا. فداود كان عارف أنه محتاج فداء، محتاج حد يشيل العملة دي. عشان كده المزمور الاولاني بتاع من الاعماق صرخت، يقول له ان كنت للاثام راصدا يا رب مين يثبت، وفي الاخر يقول له للرب الخلاص، وفي الاخر يقول له الرب يفدي شعبه. يعني هو ربنا اللي هيفدي شعبه، هو اللي هيخلص، ما حدش ثاني يقدر يخلص. لكن تاني، في تاديبات يسمح بها الله احيانا تكون من جنس الاعمال اللي عملناها، مش قاعده، مش في كل الخطايا، مش مع كل الناس، ما ابعد احكامه عن الفحص، لكن ده وارد. وارد ساعات تظلم انسان وتمر الايام وتتظلم وتفتكر ساعتها انك ظلمت واحد. ساعات تغش في حاجة وتمر الايام وتتغش وتحس تفتكر انك انت كنت بتغش الناس. تتكلم على واحد ويصعب عليك بعد كده لانه ما بيتكلم عليك. تكذب ويضحك عليك، دي مشهورة في حياة يعقوب مثلا. يعقوب كان بيكذب على ابوه، فاكرين العيال طلعوا عنيه بعد كده، كذبوا عليه كذبة، قعد 20 سنة يبكي على يوسف فاكره ميت. هو أيضا شرب من نفس الكأس. دي مش قاعدة عشان ما حدش يترعب، التوبة بتشيل كل حاجة، لكن لازم نخاف من الخطية، لازم نعمل حساب ان الخطية خاطئة جدا وبتلدع ومرة مرة، فمحدش يستسهل، محدش يستسهل الخطية. سماح الله بتأديبات شديدة للخطاة يخلينا نخاف، لان احنا ساعات بنبقى ناس مش عارف اقول ايه، يعني نخاف ما نختفيش، يعني ما يجيش معانا الذوق دايما. لا تستهين بلطف الله وامهاله، انما لطف الله يقتادك الى التوبة لألا تزخر لنفسك غضبا. حاسب لا تكون عمال تحوش في الغضب. القصة دي تبدو فيها خوف شوية، بس كمان العملة اللي عملها داود مش بسيطة أبدا، محدش مش ممكن لو فوتها له ربنا، يا رب ربنا مش عادل، لو سامحه مجانا كده يبقى أم القرية راح فين، والذل اللي حصل يبقى حصل ليه، ويبقى كل واحد بقى يلخبط براحته وربنا هيرحم. لا لا، داود لا شك ندم وتمنى مرات ان يرجع الزمن ولا يغلطش الغلطة دي، تمنى مرات وبين في مزاميره انه يا ريتني مت قبل ما اغلط، ويا ريت اليوم ده ما كانش جه، لان الخطيه مر. فلنخف مع محبه ربنا، لازم نخاف نغلط لان الخطيه وحشه. نكمل ونشوف حصل ايه. معلش انا نسيت اقول لكم كمان، من اجل انك جعلت هذا الامر اعداء الرب، اعداء الرب يشمتون. في حاجه تاني احنا ما بناخدش بالنا منها. بصوا يا جماعه، من ضمن نتائج الخطيه البشعه اللي احنا ما بناخدش بالنا منها، ان الشياطين بيشمتوا فينا وفي ربنا. خلي بالكم لما الواحد فينا يغلب في الحرب الروحيه، ده فخر لربنا، انت ابنه. انت لما تنتصر على خطيه ربنا بيبقى فرحان، لما بتقع ربنا بيبص في الارض مكتوف لك. ليه؟ خليت الشياطين يفرحوا فيه، جعلت اعداء الرب يشمتون، مملكة الشر غلبت. هو المسيح اتبهدل من قليل، لان احنا ياما خزناه. فانت بتخلي اعداء الرب يشمتون، يعني ايه؟ يعني مملكة الشر بتفرح وهي بتكسب ارض، بتذل، سوري يعني في التعبير، بتذل ربنا في ولاده، واحنا اللي بنديهم الفرصة. بيحصل كده، ما هي جولة بين ربنا وبين عدو الخير، هو لازم هينتصر في الاخر، لكن ليه تجرح ربنا بالطريقة دي؟ ليه تشمت أعداؤه فيه؟ لأنها حاجة قاسية قوي. أنت ابنه في الأول وفي الآخر، داود المحبوب اللي كان ربنا بيفتخر بيه ويقول قلبه زي قلبي. عارفين لما يكون واحد فرحان بابنه قوي وبيتبهى بيه، وبعدين يعمل عملة تخذله؟ أهو ده اللي كان ربنا صعبان عليه من داود. جعلت أعداء الرب يشتتون. احنا كمان نثبت خزي لله، بالرغم ان احنا نقول له لا تخزينا، يعني ما تكسفناش، لكن احنا بنكسفه كتير قوي، احنا بنسبب له خزي يعني بسبب اخطائنا الحية. وضرب الرب داود الولد، وضرب الرب الولد الذي ولدته امرأة أورية لداود فثقل. فسأل داود الله من اجل الصبي، وصام داود صوما. خلاص رجع بقى للفورمة. خلاص، اولا داود قال كلمة صغيرة، هي دي اساس سر الاعتراف. برضو ساعات الناس لما تعترف تقعد تحكي وتقول، والحكاية نسان يقول لك انت عملت، تقول زي داود اخطأت الى الرب. والابن الضال قال ايه؟ اخطأت الى الرب وقدامك. الاعتراف هو اساسا اعتراف انك خاطئ، بعد كده التفصيل يجي، لكن يعني المهم الاساس انك تتقدم وانت في ثوب الخجل والاعتراف الداخلي والخارجي انك مخطئ. طول ما انت واقف زي شاول كده تقول انا مغلطتش، مفيش توبة، مفيش غفران، لن تنتقل عنك خطيتك. لما قال له اخطأت قال له نقلت عنك. فنحن نحتاج ان نعترف اننا خطاة، لكن كل واحد بيكابر ويعترف انه ما بيغلطش. ان اعترفنا بخطايانا هو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. وان لم، ان قلنا اننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. يعني لو قلنا لا انا مش بغلط، يبقى ربنا هو اللي كذاب، لأنه هو بيقول أنت بتغلط عشان كده أنا اتصلبت. فهنا في اعتراف بالخطية وفاق بسرعة، أهو ده داود عارفين. فعاد حس يهوذا شاول وداود زي يهوذا وبطرس. شاول في كبرياءه جات له مجالات للتوبة رفض لأنه كان متكبر. داود غلطت غلطة كبيرة قوي لكن عرف يتوب بسرعة لأنه كان في شوية اتضاع. يهوذا من كبرياءه مضى وخنق نفسه استكتر التوب. بطرس خرج خارجا وبكى بكاء مرا. اللي بيحب ربنا ما بتبقاش التوبة صعبة عليه، اللي بيحب نفسه بس تبقى التوبة صعبة عليه قوي. يسهل له يموت وينتحر ولا يحس انه غلط ويقعد بقى يقول له يا رب سامحني ما استكترها على نفسه. داود كان عنده بقايا اتضاع وبقايا توبة، قال له اخطأت الى الرب. هنشوف بقى. سأل داود الله من اجل الصبي. طبعا هنا احساس صعب قوي ان يكون الاب مسؤول عن ابنه، ان داود شايف ان ابنه بيموت الطفل الصغير بسببه، هو حسها كده بقى بالنسبة له الطفل ده مريض وبيموت بسبب عملته، وده احساس صعب قوي. فاكرين مرة لما حكينا في يعقوب في مؤتمر من المؤتمرات، يعقوب حس بنفس الاحساس وهو رايح عند عيسو واخد كوم عيال وستات وراه، وعيسو بيقابله مع 400 راجل مستحلفين. فكان احساس مر جدا ان الليلة دي هيشوف عياله بيموتوا قصاد عينه بسبب كذبته بتاع زمان وعملته. ففضل يصارع حتى الفجر يقول له لن اطلقك لن اتركك حتى تبارك، عديها سامحني ما تخلينيش اشوف في عيالي ابدا. كانت قاسية. ومع هذه الليلة بالدموع التوبة وبالحب عدت على خير. تاني يوم خدوا بعض بالحب وبكى يعقوب تأثرا، يا رب سامحتني صحيح، عدت العيال اللي كنت هشوفهم بتموتوا دول ما ماتوش. هنا نشوف داود حصل ايه. سأل داود الله من اجل الصبي وصام داود صوما ودخل وبات مضطجعا على الارض. عارف بقى سكة التوبة صح، الصوم النسك نايم على الارض نسي حكاية مالك ومش مالك بقى خلاص والعز بتاعه. فقام شيوخ بيته عليه ليقيموا عن الارض. كبار بقى قالوا له بلاش ما يصحش، طب اطلع نام على سريرك. طب كل لقمة لم يسأ ولم يأكل معهم خبزا، وكان في اليوم السابع ان الولد مات. فخاف عبيد داود ان يخبروا بان الولد قد مات، لانهم قالوا هو ذا لما كان الولد حيا كلمناه فلم يسمع لصوتنا، كيف نقول له قد مات الولد يعمل اشر. رأى داود عبيده يتناجون ففطن داود ان الولد قد مات. هم مش قادرين يواجهوه حتى بالموقف، هم فاكرينه بقى هينهار خالص بقى ده هو على كده وحالته حال. لكن بص فيهم ففهم. فقال داود لعبيده هل مات الولد؟ فقالوا مات. فقام داود عن الارض واغتسل والدهن وبدل ثيابه ودخل بيت الرب وسجد، ثم جاء الى بيته وطلب فوضعوا له خبزا فاكل. فقال له عبيده ما هذا الامر الذي فعلت؟ لما كان الولد حيا صمت وبكيت، ولما مات الولد قمت واكلت خبزا. فقال لما كان الولد حيا صمت وبكيت لأني قلت من يعلم ربما يرحمني الرب ويحيى الولد، والآن قد مات فلماذا أصوم؟ هل أقدر أن أرده بعد؟ أما ذاهب إليه وأما هو فلا يرجع إليه. دي فيها قلب داود بقى. يعني إيه؟ طبعا هو واخد علقة سخنة جدا في ابنه ومرارة بقى مشاعر الأبوة اللي بتتقطع بسبب خطأ منه كمان. في نفس الوقت هو صام وصلى وتنسك ونام على الأرض وبيطلب الرحمة، لكن ربنا ما سمحش. عارف من عينين عبيده أنه ربنا مش سامح مش مستجيب، والتأديب ده هيتم. وعرف أنه مات، قال له مات، قالوا له مات. عمل حاجة غريبة جدا، هو ما كانش بيسجد في الهيكل، كان بيسجد في بيته عشان دي مطانيات وتوبة، لكن دخل الى الهيكل كعادته ليسجد سجود الشكر. احنا في الخارجة بنصلي اول حاجة صلاة شكر، لاننا نقبل من الله كقلب داود كل ما يصنعه، ونقول له مستحق وعادل برضه حتى في التأديب القاسي اللي بتعمله يا رب صعب، لكن برضه لينا مش علينا، لينا ولولادنا. سجد وبعدين دخل اغتسل ودهن وبدل ثيابه. ده قلب داود الذي يرفض حزن العالم، يرفض الحزن، يلبس ابيض برضه، لانه حزن العالم مش حسب مشيئه الله. اراده الله تم، واحنا بنحب ربنا واولاد ربنا، هو شايف الصالح بنقبل. لما قالوا له احنا مش فاهمينك، قال لهم معلش دي حته تبع قلب داود اطلعها مش عندكم، هو مش هيجي لي وانا اتحرمت منه، لكن انا هروح. وهنا داود يبرز حاجه في قلبه من العهد الجديد، ان قلبه يتعلق بالابديه، وقلبه اصبح في السماء مع ابنه ومشتاق يروح يحصله. قلب داود في فكر ابديه، او قلب داود في رجاء الحياه الاخرى، او قلب داود يرفض ان تنتهي الحياه هنا فقط، الحياه لسه مستمره في السماء، وهو ده رجائنا، وهو ده تعزيتنا الوحيده، وهو ده اللي يخلينا نقوم على رجلينا في التاديبات الصعبه دي. ربما يرحمني الرب ويحيى الولد والآن قد مات، لماذا اصوم؟ هل اقدر ان ارده؟ انا ذاهب اليه، اما هو فلا يرجع الي. اذكر يوم خرجت ولاد ماري جرجس في الحادثه، ما حضرتها طبعا، ما كانش حد قادر يوعظ لانه صعب جدا. قام ابونا داود الله ينيح نفسه، وكيل البطرخانه، كان راجل بركه، ما قالش غير الايه دي بس، قال المعنى ده، قال انا ذاهب اليه اما هو فلا يرجع الي، وقال الايه بتاعت ايوب، الرب اعطى الرب اخذ ليكن اسم الرب مباركا، وبس. ما كانش حد قادر يوعظ، بس هو حب يفهمهم ان الالم اللي انتوا فيه ده عد على داود حبيب ربنا، ومحدش فيكم اغلى من داود. وداود، وهو كان داود برضه، مش ابونا داود، على فكره ابونا داود وهو بيقول الكلام ده كان ابنه مات قبلها كذا سنه، ابونا داود الوكيل كان ابنه دكتور وتوفى، وكان سايب له احفاد بيرعاه. فهو قال الايه دي لانه عايش، انا ذاهب اليه اما هو فلا يرجع الي. هو ده تعزيتنا، ان احنا لما نودع حد بقلب داود نودعه على رجاء، ان احنا هنشوفه بس مش هو اللي هيجي، مش مهم هو يجي، ما تستاهلش الدنيا دي انه يرجع، لكن الحلو ان احنا نروح لان هناك يستاهل نروح. الموقف ده يدل على ان داود لم يترك كماله، او ان لسه قلبه مليان وعمران وفي حب وفي اتضاع وفي ابدية وفي رجاء. العجيب انه قام اتدخن وكل، يعني الدنيا مشيت والحياة استمرت وتعزز. دي قوة مش عادية ان واحد يقوم وتعيش، يعيش بعد ألم صعب زي كده وهو المتسبب فيه. ده دي أصعب وأصعب، يعني في ناس بتتجرب ما بيكونوش سبب، لكن هنا هو عارف كويس ان هو سبب، ومع هذا عارف ان ربنا رحمه وقبل التأديب واستمرت حياته، لكن خلاص السنة بقت قريبة قوي. مرة ابونا ميخائيل ابراهيم الله ينيح نفسه كان بيعزف واحد برضه، فامه بتقول له يعني ما معناه انا فقدته ومشتاق له وكلام صعب ده، قال لها ده انا نص حبايبي في السماء، مراتي في السماء واتنين من عيالي في السماء ومشتاق لهم اكتر منك، بس هانت هنحصلهم. طبعا لما قالها الكلمتين دول فشت شوي، لانه يعني حست انه ده شخص بيتكلم كلام حقيقي وضايقه وعايشه، وفي نفس الوقت قادر يتعذى وقادر يقول مع داود انا ذاهب اليه اما هو فلا يرجع الي. وعذى داود بشبع امرأته، شوفوا جبروت الرجل ده، هو السبب والألم ألمه والوجع في قلبه جدا، لكن دخل يعزي امرأته، وهو اللي بيسندها، جبار، هو اللي بيسندها. انا عشت الموقف ده مع كابل من اسبوعين، اتقلبت بيهم العربية وراحت بنتهم السما، وخرجوا كلهم الباقيين يعني، وقعد اعزي فيهم والراجل بيعزي مراته معايا وبيسندها بكلام كله روحانية وكله تقوى وكله. ربنا بيدي قوة لولاده، يعني فعلا العزاء لا يمكن يكون بشري، الحاجات دي فوق طاقة البشر، الحاجات دي عاوزة ايد من فوق، عاوزة نعمة من فوق، انك تجد ناس ثابتة وقوية ومتعزية وبتشكر والفرح الروحي يداعب قلبها من بعيد. مش بقول الحزن يعني، في سنة فرح خفي بس بيكتموه لحسن يكون مش صح، من كتر ما هم حاسين ما هو في السماء وفرحان وياريت نروح. والمعاني دي لما تبقى صالت كده واضحة قدام الإنسان بيبقى قوي. عدى داود بشبع امرأته ودخل إليها واتجع معها فولدت ابنا فدعا اسمه سليمان والرب أحبه. شوف الفرق، الأولاني رمز للموت والخطية، أجرة الخطية والموت، الثاني رمز الإيمان والنعمة والرجاء فالرب أحبه. الأولاني ابن الخطية، الثاني ابن التوبة. نفس الست. وده العجيب أن المسيح أحد جداته بس شبع، ما هو المسيح جاي من سليمان من داود، تبقى بس شبع اللي هي قصة مزعجة في حياة ورحاب الزانية ورحاب وسمار يعني في ثلاث جدات في سلسلة أنساب المسيح قصصهم مزعجة. لكن في الحقيقة المسيح له المجد جاء يحمل خطايا كل دول، وانه يعرف ضعف البشر. خلي بالكم من الحتة اللي بنقولها في أشيط الراقدين، دي حتة قوية جدا، لانك يا رب تعرف ضعف البشر. يعني احنا بنطلب الرحمة على اساس من ضمن يعني الحاجات اللي بنطلب عليها رحمة، لانك يا رب تعرف ضعف البشر، انت عارف ان احنا غلطين وضعفة. هكمل الفريد وبعدين نتناقش، معلش. وارسل بيد ناثان النبي ودعا اسمه يد يديا من اجل الرب. يعني يد يديا دي افهموها دلوعة ربنا او حبيب ربنا، يا الاخرانية بتاعت الرب، ويد يد دي يعني اظن معناها حبيب الله او محبوب الله. هنط نطة صغيرة على المزمور الخمسين لانه ماشي بقى مع ده. مزمور الخمسين قيل في هذا الاسبوع او بدأ في هذا الاسبوع او وليد هذه الاحداث. المزمور اللي احنا بنقوله مئات المرات في حياتنا، مفروض نقوله يوميا مرة او اكثر، مزمور غني جدا. وهذا المزمور خارج من قلب مولع، مولع بالتوبة، مولع بالخجل، مولع برجاء الغفران، مولع بكراهية الخطية. كل ده تلاقوه في مزمور الخمسين. نبص فيه بسرعة. ارحمني يا رب عظيم رحمتك مثل كثرة رأفاتك، حسب كثرة رأفاتك امحو اسمي، اغسلني كثيرا. عارفين التعبيرات دي دلوقتي تتفهم، يعني مش اغسلني بس، اغسلني كثيرا من اسمي، من خطيتي طهرني. الالحاح والتكرار ده هنا له صدى او له معنى، لانه طالع من قلب فعلا حاسس انه متوسخ قوي وصعبان عليه نفسه قوي. انا عارف باسمي خطيتي امامي كل حين. هنا دي مش جاية بتلقائية، واحد مش قادر ينسى العمل، واحد صعبان عليه من نفسه جدا وخطيته امامه كل حين، لانه يعني خلاص ما بقاش في حاجة تاني في الدنيا قادر تنسيه الخطية دي. طبعا ده شعور توبة جارف. اليك وحدك اخطأت، لانه اهم شخص يعني هو ربنا، ولان الخطية قبل اي حاجة موجهة لربنا. في واحد يقول لك النهاردة الشباب الاجنبي يقول لك الله اذا كنت انا متفق مع الجيرل فريند انتوا مالكم وربنا زعلان ليه؟ لك وحدك اخطأت، انت بتكسر كلامه، انت بتحتقر النظام اللي عمله، انت بتحتقر الخطة اللي هو حاططها، الزواج والمبادئ الروحية اللي هو خلقنا عليها، انت بتحتقرها. ايوه انت ما غلطتش في حق حد، بس غلطت في حق ربنا. الشر قدام عينيك صنعت، تتبرر في اقوالك وتغلب اذا حكمت. يعني يا رب ما اقدرش استغلطك في اللي بتعلمه. تتبرر في كلامك وتغلب اذا حكمت، يعني لو قلبي جي قال لي ربنا ظلمك اقول له اسكت اسكت بلاش تفضحي، يغلب اذا تحاكم. لو حطينا ربنا في قفص الاتهام وقلنا له يا رب قاسي قاسي في احكامك، تغلب اذا حكمت. فمين المعنى؟ لو بكثرة التجارب والتأديبات حاولنا نحط ربنا في قفص الاتهام ونقول له مالكش حق، هيقول طب نتفاهم. لو قال نتفاهم طلعنا احنا على طول فضايح تطلع كلها والبلاوي تتكشف ويطلع هو اللي بيعمله ده أقل جدا من المفروض يعمله. ها أنا ذا بالآثام حبل بي. برضو بصوا الحتة دي مهمة في التوبة. أنا طبعي خطايا يا رب، يعني أنت ما تقربش مني، ما أنا من يومي غلط. دي تدي رجاء. المتكبر لما يغلط غلطة كبيرة ييأس. ليه؟ مستكتر على نفسه. المتواضع لما يغلط غلطة كبيرة قوي زي كده يبقى عنده رجاء. ليه؟ لأنه دايما فاكر أنا يعني طول عمري وحش، يعني الجديد تنضح علي بالزوفة فأطهر. الزوفة ده يقولوا نوع من أنواع المطهرات أو الصابون أو المساحيق. طبعا كانت نباتات بيستخدموها في التطهير، وكانت زي شوية حمضية أظن أسدك يعني، فكانت ليها قوة تطهير عالية شوية. فقال له طب بالزوفة يعني اقعد كده ادعك اعمل اللي تقدر عليه بس ما تسيبش حاجة غلط. اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، يعني بالرغم ده هو حاسس ان اسود خالص لكن طالب كمان انه ينضف خالص. في ناس بتمشي ايه في النص، يعني يقبل الرمادي. لا لا لا، التوبة الحقيقية ما تقبلش الرمادي. يعني انا يعني بطلت قوي اللخبطة دي، يعني هتقعدوا تتكلموا على اسجارة او كدبة وشتيمة، ده كويس قوي على كده. لا مش كويس على كده. اغسلني فأبيض اكثر من التلج، لان داود كان تلج قبل كده، كان ابيض كان نقي، هو عارف طعم النقاوة. وده عز التسبيح والفرح بربنا والنقاوة والبساطة، وحي هو الرب ومن هذا الأغلف الذي يعير صفوف الله الحي، وأنت تأتي إلي بسيف ورمح، أما أنا فأتي إليك باسم رب الجنود والرب وضعه في يدي. وده حاجات حلوة قوي لما كان نقي، فدلوقتي بيتحصر. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. اخلق فيا يعني ايه؟ اعمل من الأول. ساعات لما واحد يحس انه اتبهدل قوي يقول له اعملني من الأول، مش انت خلقت مرة اعمل تاني. اخلق دي ملحة انه كأنك رب ولدني تاني، اعملني من الاول خالص، خلينا نبتدي صفحة جديدة خالص. ودي فكرة مريحة قوي، ان التوبة صفحة سودة اتوسخت خالص بس علاجها مش صعب، تتقطع وتترمي وتلاقي اللي وراها صفحة بيضة جديدة خالص. تكتب بقى، شوف هتكتب تاني، حاسب بقى ما تكتبش شخبطة تاني. لكن هي مش صعبة الحكاية، بس لازم تتقطع. روحا مستقيما جدد في أحشائي. يعني هو بيقول جدد ليه؟ لأنه ده الروح القدس، ده ممسوح من الله. الروح القدس لم يفارقه، يقال على داود أن روح الرب فارقه بالرغم من الكارثة دي. بينما روح الرب فارق شاول لأنه لم يعرف التوبة. عشان كده دايما الأباء يعلمونا الامتلاء بالروح القدس أول عمل ليه هو التوبة. عاوز تفضل حار في الروح، خليك دايما تائب، خليك دايما في توبة. التوبة يعني دايما مكسور قدام ربنا. لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزعه مني، لأنه شاف قبل كده. داود شاف ازاي شاول وهو الشياطين بتلعب بيه، شاف الغلب والذل لما الروح الرب يفارق انسان. طبعا احنا الروح الرب لن يفارقنا في العهد الجديد لان احنا كلنا داود دلوقت، لكن هو خايف من دي. احنا بنقولها باحساس، يا رب انا استاهل انك تسيبني بس اوعى تسيبني، رد لي بهجة خلاصك. بفتكر الايام الحلوة بتاع الزمان، بروح رئاسي عضدني. روح رئاسي دي ليها اكتر من معنى، ناس تقول عليها بروح آبائي يعني بروح الناس اللي سبقوني، وفي ناس تتقال بروح الحكمة أو الإرشاد والتدبير. يديني روح حكمة عضبني عشان أرجع أعيش تاني صح. وعلم الأسماء طرقك والخطايا يرجعون إليك. نجيني من الدماء. يعني إيه نجيني من الدماء؟ دم أوريا الحس يطلب منه، ودم هذا الطفل يطلب منه لو هيتحاسب بقى. فقال له رب نجيني من الدماء، انا مش قد اشيل دم حد، نجيني من الدماء. كل مرة تقولوها افتكروا المعنى ده، العثرة. انت ممكن تتسبب في عثرة انسان فتحمل دمه امام الله، بكلمة بتصرف بخطأ ممكن تبعد واحد عن ربنا. قل له نجيني بدمك، من الدماء. اكزمي معلش عشان ظهرنا امبارح شوي. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، يعني يا رب ما تخلينيش أشيل دم حد، شيل عني التهمة دي، أنا مش قد ما نقف مسؤول عن هلاك إنسان، لأن الإنسان غالي عندك، فلا تطالبني بدمه. ودي عاوزة توبة ملهاش حل تاني. عشان كده في حزقيال يقول لو انت شفت واحد بيغلط وانت مسؤول عنه وما قلتلوش انت بتغلط حاسب هيهلك، لكن هطلب دمه من ايدك. لو قلتله حاسب ونبهته لو هلك دمه على راسه. يعني احنا كمسؤولين عن اولادنا عن احبائنا كخدام كرعاة محتاجين نقوم بدور الرعاية صح، ننبه اخواتنا وحبايبنا ونقدم رسالة تشجيع ورسالة توبة لألا نكون مسألين عن دمهم. يبقى معاك واحد بقالك سنين مفكرتش تتكلمه عن ربنا خالص، مفكرتش تشجعه يجي الكنيسة، مفكرتش تخليه يحب ربنا ويتوب، طيب وانت شايفه عمال يبعد عمال يبعد عمال يبعد، هيقول لك ربنا وانت ما كنت فين؟ لأ وانا حاطك جنبه ليه؟ انت زميله عشرات السنين ما كلمتوش ليه؟ ما عملتش حاجة ليه؟ تقول لي انا مش مسؤول عنه، امال مسؤول عن مين؟ ده اخوك، ده زميلك، ده ابنك، ده صديقك، لازم تعمل حاجة. طبعا مش هناخد الشكل بقى المنفر بتاع الوعاظ احنا كويسين وهم وحشين، لا لا انتوا طبعا حكمة وفاهمين، لكن الاحساس نفسه بالمسؤولية عن اللي حواليك يخليك دايما تقول له يا رب نجيني من الدماء، نجيني من التقصير لألا يهلك احد وأسائل عن خلاص. افتح شفتاي فيخبر فمي بتسبيحك. عارفين ليه؟ اللسان، خلي بالكم الحتة دي عند داود واضحة قوي، الشخص لما يبعد عن ربنا ويغلط ما يعرفش يسبح، فهو بيقول له يا رب نفسي ارجع اسبح، مش عارف امسك العود زي الاول، مش عارف امسك القيثارة، شفتاي مش راضية تتفتح من كتر الهم من كتر الخطية، يا رب افتح شفتاي فيخبر فمي بتسبيح. قالها او قيلت في المزامير على شعور اخر لما اتقال على انهار بابل جلسنا في السبي، هناك بكينا لما تذكرنا اورشليم، سألونا رتلوا لنا ترتيلة من تسبيح صهيون، كيف نسبح تسبيح الرب في ارض غريب. مش عارفين يعني، قال لما تسابوا هناك اتلموا حواليهم البابليين قالوا لهم سمعونا حاجة من تسبيحكم، فقال هناك علقنا قيثاراتنا، مش عارفين نستخدمه، مش عارفين نرتب ليه، اصل احنا مسبيين، مش هي دي الارض اللي بنعرف نرتل عليها، مش هو ده الجو اللي بنعرف نسبح فيه، ده جو مش نظيف كله تماثيل اوثان وكله على انهار بابل، فمن كيف نسبح تسبيح الرب في ارض غريبة. يعني اللي بيلاقي نفسه مش مستطعم التسبيح لازم ما تبش كويس. لو الواحد فينا تايب حلو هيسبح بقلب، هيبقى فرحان وهو بيرتل وهو بيسبح، لكن طول ما لسه في خطايا كتير ولسه ما بقتش داي التلج طبعا التسبيح فاتر والكلام طالع مش من القلب. يا رب افتح شفتي فيخبر فم تسبيحك، لانك لو اثرت الذبيحة لكنت الان اعطي، ان كان على خروف يا اسهل حاجة، يا ريتك كنت يا رب اللي يعجبك. عجيب داود انه نط بالنبوة وبالروح القدس عشان يكتشف روح العهد الجديد، لا تصر بالذبائح ولا المحرقات، ده اللي قالها داود في الوقت اللي كان كل الشعب عشان يرضي ربنا يعمل ايه، يذبح ذبيحة. لكن داود قال له لا انا فاهمك، انت مش بتاع الحاجات، امال انت بتاع يا رب ايه اللي يرضيك؟ طيب القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله، يعني انت اللي يرضيك ذبيحة من نوع اخر، ذبيحة قلب، الواحد يكسر قلبه ويسجد للارض تنزل منه شوية دموع، دي ذبيحة مقبولة، ليكن رفع يداي كذبيحة مسائية. الذبيحة المقبولة امام الله هي قلب منكسر، عشان كده بولس يقول قدموا اجسادكم ذبيحة مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. الواحد لما يصلي بحرارة لما ينصحق في التوبة دي ذبيحة حلوة قدام ربنا. الحيوانات والتيوز بتاع الزمان دي كلها كانت رمز للمسيح، هو الوحيد الذبيحة الحقيقية الذي انصحق على الصليب من أجلنا، كل واحد ينصحق يقرب من ريحة المسيح. سيقدم ذبيحة مقبولة. كل واحد ينكسر ويتضع يقرب من جمال المسيح اللي قدام الآب هو الذبيحة الوحيدة المقبولة اللي ليها معنى. فالقلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسارتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم. أنت ليك حين تطلب من أجل أورشليم ولا صهيون؟ وده وقته. داود ظل ملكا وظل مسؤولا عن شعبه وظل يشعر بالمسؤولية وخايف جدا أن ربنا يفرقه فيضيع الشعب كله بسببه. نحن كخدام نحتاج جدا إلى التوبة، مش بس عشان اللي ورانا، احنا مسؤولين عن الناس، لازم نبقى الاول انقياء عشان ربنا يستر على الناس دي، احنا بقينا مداخل لخلاصهم. فهو ايضا في مزمور التوبة هخلص حاجة بيطلب من اجل اورشليم ولتبنى اسوار اورشليم. يعني ايه؟ يعني يا رب حصن مدينتك. طبعا المعنى ده انتوا فاهمينه بالروح، انه يا رب مش عايز اغلط تاني، حط بقى ده حارسا لفمي، بابا حصينا لشفتاي، حارس لعيني، حارس لدماغي، حط لي اسوار عشان مش هطلع بره اورشليم تاني، مش عاوز اطلع بره روحانيه تاني، مش عاوز اطلع فوق السطح تاني، مش هسيب الحرب ابدا، هبطل ما اروحش، هروح هبقى اول واحد في الحرب حتى لو مت. ولتبنى اسوار اورشليم حينئذ تصر بذبائح العدل والمحرقات. ساعتها رب لما اجي اسبحك وانا نظيف هتفرح، ان قلب نقي يرفع تسابيح شكر وتسابيح تهليل. اشكركم على طولة بالكم.